الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر في باب العدد من كتاب النكاح، من كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وكنا انتهينا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في أمر بريرة أن تعتد بثلاث حيض، وبعد حديث فاطمة بنت قيس، ثم وصلنا إلى هذا الحديث، وما زلنا في كما قلنا في باب العدد والإحداد والاستبراء. فقال رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، يعني أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. وهذا لفظ مسلم، ولأبي داود والنسائي من الزيادة، زيادة على ما ذكر، يعني بعد قوله ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، زاد أبو داود ولا تختضب، وزاد النسائي ولا تمتشط. ها الجملتان الأخيرتان ليست في الصحيحين ولا في أحدهما، بل إحداهما وهي الأولى وهي لأبي داود والنسائي ولا تخطب، وسنبين إن شاء الله معنى الخطاب، وللنسائي ولا تمتشط، زيادة على ما ذكر في الحديث الأصل في الأول. قوله، يعني نبدأ بشرح الكلمات مفردة ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأحكام وإلى شرح الحديث بتمامه. قوله لا تحد، هكذا تحد بضم التاء وكسر الحاء، وتقدم معنا في أول الباب عندما بوب الإمام ابن حجر كتاب العدد والإحداد، بينا معنى الإحداد وأنه اجتناب الزينة والخروج من المنزل لغير حاجة، وما يعني ذكر في هذا الحديث، يعني أشياء تمنع منها أو تمتنع منها الزوجة التي توفي زوجها. قوله امرأة، امرأة هكذا نكرة لتعم كل النساء، شابة وكبيرة وصغيرة أيضا على الصحيح، حتى الصغيرة إذا كانت زوجة، لأنه قد يعني يعقد عليها وهي صغيرة، فإذا مات زوجها تحد كالكبيرة على القول الصحيح. فهذا النهي، وعلماء اللغة والأصول يقولون أن النكرة في سياق النهي تعم، تفيد العموم، فأي امرأة كانت، سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو كانت يعني شابة أو عجوز، فكل ما يمكن أن يطلق عليها أنه امرأة يعني أنثى، سواء كانت مكلفة أو غير مكلفة، حتى لو لم تكن مكلفة فإنها عليها الإحداد، وسواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها، وهذه تفارق أحكام أخرى. يعني حتى المعقود عليها ولم يدخل بها فإنها تحد. قوله فوق ثلاث، أي فوق ثلاث ليال، يعني أكثر من ثلاث ليال، لا يجوز لأي امرأة أن تحد أكثر من ثلاث ليال، يعني والمقصود بأيامها الأيام 24 ساعة، إلا على زوج، يعني لا تحد على أبيها ولا على أخيها، لا يجوز. لو مات فوق ثلاث ليال يعني من باب مراعاة النفس وما يحصل لها بالفراق والموت وفراق الأحبة والأقارب، وخاصة الأبناء والإخوان والآباء، تجد فيها حسرة. فمن رحمة الإسلام أنه أعطاها يعني هذه الثلاثة الأيام وهي كافية، ويعني يخف فيها أو تخف فيها وطأة الحزن والأسى على مفارقة هذا الحبيب من أخي ابن أو أخي أو ابن أو غيره. فلا يجوز أن تزيد على ثلاثة أيام، إلا استثناء المرأة المتوفى عنها زوج، إلا على زوج تحد أربعة أشهر وعشرة. وهذه لها يعني حكم أخرى، منها براءة الرحم كما تقدم، ومنها يعني حق الزوج، ويعني إظهار يعني حق الزوج على زوجته، وأيضا يعني الألفة التي كانت والمحبة وكذا لها يعني وقع في النفس. فيجب أن تحد إلا على ثلاث، إلا على لا يعني هذا الحديث لا يجوز لامرأة أن تحد، لا تحد يعني يمتنع، لا يجوز، حرام أن تحد فوق ثلاث ليال، إلا هذه المتوفى عنها زوجها. فإن كانت غير حامل، لأنها أربعة أشهر عشرة تقدم معنا أن هذا في الحائل غير الحامل، أما الحامل فتحد، لكن يعني بوضع حملها، إلا على زوج فيجب عليها الإحداد على الزوج، هنا يجب. أما في الأولى يجوز لها، يعني الأخت والأم والبنت وهكذا، فهذه يجوز لها جوازا، لكن الزوجة الذي توفي عنها زوجها فإنه يجب عليها أن تحد هذه المدة المبينة في الشرع. فالمقصود عشر ليالي بأيامها كما في الآية أربعة أشهر وعشرة، أي بليالي عشر هكذا، يعني عشر ليالي بأيامها. ثم قال ومن هذا نأخذ من قوله امرأة، لا يجوز لامرأة أن الإحداد، لا يجوز لغير المرأة، سواء كان الإحداد القليل اللي هو ثلاثة أيام على الأقارب أو الأكثر الذي هو على الزوج. أما الرجال وما يفعل الآن يعني في كثير من الناس من ترك العمل والإجازات وتنكيس الأعلام وهذه الأمور، فكلها غير جائزة ولا أصل لها في الشرع، بل هي بدع، لأنه الإحداد للنساء فقط، أما الرجال فلا إحداد عليهم، لا يجوز لامرأة، أما الرجال فليس لهم إحداد. قال ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا. معروف المصبوغ هو الذي يعني غير لونه، كان أبيض فجيء بصبغ وصبغ به، إما أصفر أو أحمر أو أخضر أو إلى آخره أو أسود، فهذا المصبوغ لأن هذه الأشياء غالبا تكون زينة، غالبا ما تكون زينة تغييرها للزينة. استثنى من المصبوغ نوعا واحدا وهو ثوب العصب. العصب هو طريقة الصبغ فيه، هو فيه صبغ لكن طريقته أن 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 يصبغ وهو يعني غير مطوي، فتجده مفتول ومطوي، فإذا صبغ لا يأتي الصبغ في الجميع كما تعلمون، فإذا يعني نسج جاءت فيه أعلام كالأعلام كالأعلام، لأن الصبغ لا يتسرب ويصل إلى جميع هذا، سواء كان يعني كتان أو صوف أو غير ذلك، فإنه لا يصل، الألوان هذه تصل إلى أجزاء منه، فإذا نسج بها الثوب صارت فيه مثل الخطوط يعني علامات. فهذا هو العصب وهو مشهور يعني لأنه معصوب، وهو العصب هو الفتل، فهذا معصوب أي يعني مطوي بعضه على بعض، لأنه يجمع ويشد يلف ثم يغمس في الصبغ، ثم إذا فثر بعد ذلك ونشر تكون فيها أعلام، فهذا غير ممنوع عليها، فهذا غير ممنوع عليها. ثم قال ولا تكتحل. الكحل هو معروف ما يجعل في العين، وأكثر ما يستعمل الإثمت، ويقولون له في بعض الأحاديث في بعض النصوص الجلاء، لأنه يجلو البصر ويحد البصر ويذهب الإحمرار من العين وبعض الأمراض التي فيها، فيسمونه في، بل ورد في بعض الأحاديث الجلاء، فهذا لا تستعمله المرأة. وسيأتينا في حديث أن امرأة سألت النبي عن ذلك، أن ابنتها كانت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا، يعني قالت أنها توفي زوجها وهي يعني أصيبت في عينها، فقال وهو هكذا قال اشتكت يعني مرضت عينها، أصيبت بمرض في عينها، رمد أو نحوه، أفنكحلها؟ قال لا. والحديث متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة عند البخاري ومسلم، وسيأتينا إن شاء الله. لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وبينا معنى ثوب العصب. ولا تكتحل ولا تمس طيبا، أي طيب، أي طيب يعني أي مادة استعمل طيبا لا تتطيب به، لا تمس هنا بمعنى لا تتطيب به، لكن لها أن تغتسل، ولا أن تغتسل بصابون عادي ليس مستعملا في الطيب كبعض الصابون الذي يجعل في أصله مسك ليكون طيبا يعني يجعل يصنع في أثناء الصنعة، وليست هي الرائحة الخفيفة العادية، بل هو من أجل أن يكون طيبا يتطيب به، فهذا لا يجوز. لها أن تغتسل بالشامبو، لها أن تغتسل بما، لها أن تتنظف. وسنذكر بعض الأخطاء التي أحدثها الجهال ومنعوا منها وضيقوا على هذه المسكينة على ما فيها من ضيق، ضيقوا عليها، فقالوا لها لا تخرج إلى السطح ولا تنظر إلى القمر ولا تكلم أحدا بالتلفون ولا ترد على طارق الباب ولا تكشف غطاء وجهها ولا ولا و... فكل هذا غير لا أصل له في الشرع، بل هذا جهل وتطييق وقول على الله بغير علم. لا تمس طيبا إلا إذا طهرت، يعني من نفاسها أو من حيضها، وهو الغالب، إلا إذا طهرت من الحيض نبذة من قسط. نبذة يعني قطعة، والقسط نوع من البخور تتبخر به، يعني تضعه على هذا يعني مكان الدم، خروج الدم ليذهب الرائحة. وهذا من طهارة الإسلام، تمام الطهارة والنظافة في الإسلام. إلا قال إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. أظفار أيضا نوع يتبخر به، يقولون كالظفر، أو منسوب إلى ظفار في عمان، قيل هذا وقيل هذا. لأنه كان حتى يعني لو حتى لو استورد يعني واشتهر به هذا البلد وجمعه هناك، يعني ما هو شرط أن يكون من إنتاج البلد. وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة. ولا تخطضب، الخضاب هو ما يجعل في اليدين من الحناء، يعني الاختضاب بالحناء هي يعني صب اليدين أو غيرها، قد يكون الرجلين أيضا، لكن الغالب ما يستعمل الحناء، والخضاب بالحناء في اليدين. فهذا لا تختضل بأنه زينة، لأنه زينة وهي ممنوعة من الزينة ولفت الأنظار إليها. ولا تمتشط، ولا تمتشط هذا فيه إشكال، لأن سيأتي حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امتشطي بسدر، فالمقصود هنا أن لا تمتشط بطيب، بنوع من أنواع الطيب، تجعل في شعرها ويعني تسرحه بهذا بما فيه طيب، هذا أقرب. وبعض الفقهاء يقول لا، لا تمتشط، لكن هل تبقى 4 أشهر و10 وهي لا تمتشط؟ يعني تغتسل ولا تمتشط؟ الله أعلم. لكن الحديث الذي سيأتينا في المنع من الامتشاط ضعيف، مسلسل بالضعفاء، في 3 ضعفاء مدري 4، فلا لا تقوم به حجة ولا يحتج به. فلا تمتشط، والله تعالى أعلم أن المقصود به لا تمتشط بشيء فيه طيب، يعني تغسل شعره وتسرحه بشيء فيه طيب، هذا هو. قال بعض أهل العلم أن هذا النهي محمول على هذا، على ما فيه طيب، على ما فيه طيب. وإن كان الفقهاء يعممون، يقولون يعني ما هو كثير، يعني أكثرهم يقولون لا 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 تمتشط، لكن الحديث الآخر هذا فيه إشكال من ناحية سنده. إذن الحديث هذا يعني في بابه عظيم وفيه فوائد كثيرة، والناس يحتاجونه، ما من يوم إلا وتكون هناك يعني متوفى عنها تقريبا، فالناس يحتاجون إلى هذه الأحكام التي يعرض الناس عن تعلمها، ثم يأتي الجهال ويضلونهم. لا تنظرين في المرآة، لا تطلعين في الحوش، لا تطلعين على السطوح، ولا تنظرين إلى القمر، ولا ما هذا العذاب. وهذه يعني شؤم مخالفة السنة وعدم معرفة السنة وعدم معرفة الأحكام الصحيحة وتعلمها على أهلها على العلماء. ف فكل من خطرت بذهنه خاطرة فاسدة قالها، وهذه في غالب النساء يكون يعني فيهن جهل. فهذه القيود وهذه الجهالات ليس لها أصل في الشرع، فلها أن تكلم بالتلفون بالكلام الذي يجوز لها في حالها العادية، الكلام العادي، وأن ترد على من يطرق الباب كما ترد يعني في بالشروط الموجودة في حالها لو لم تكن حادة. ولها أن ترى تجلس عند محارمها بدون خمار، هم لا يجعلونها حتى عند محارمها، حتى عند أخوها ولا أبوها. فكل هذا لا أصل له في شرع الله، وهي جهالات يعني أضل بها الجهال هؤلاء النسوة. إذن الحديث كما أشرنا فيه جواز وليس وجوب الإحداد على القريب 3 أيام ولا يزيد، جواز يعني لها أن تحد ولها أن لا تحد. حتى أن بعض الصحابيات أخذت طيبا من أجل هذا الحديث، توفي لها قريب فأخذت طيبا لتمتثل. انظروا إلى فعل الصحابيات وفقه الصحابة نساء ورجالا، أخذت طيبا وتطيبت به من أجل هذا الحديث بعد يعني في بعد نهاية 3 أيام، حتى لا تقع في هذا النهي، حتى لا تقع في هذا النهي، فأخذت طيبا وتطيبت به، لأنه لا يجوز، وهذا امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه. إذن هو جائز في 3 أيام بالنسبة للأقارب، حرام بعد 3 أيام. في 3 أيام يجوز للمرأة أن تحد على قريبها من أب أو أخ أو ابن أو عم أو نحو من أقاربها الذين يعني وفاتهم وفراقهم تحدث عندها حزنا، فهذه يجوز لها أن تحد 3 أيام، ولا يجوز أن تزيد على 3 أيام. فالأول في 3 أيام يكون جائزا، وبعد 3 أيام يكون حراما، يكون حراما. مدة الإحداد هي مدة العدة، إذا انتهت العدة انتهى هذه أيضا يعني ينتبه إليها بالنسبة للمتوفى عنها زوجها. مدة إحدادها هو مدة عدتها. وجوب الإحداد على الزوج، على الزوج يجب يعني في الأولى، القريب القريبة يجوز لها 3 أيام، أما الزوجة فلا بد أن تحد 14 وعشرة. وكما قلنا يعني هنا 14 وعشرة أيام بلياليها أو ليال بأيامها أو بأيامها. هذا بالنسبة للحائل 14 وعشرة. نحن قلنا الإحداد مرتبط بماذا؟ بالعدة. طيب إذا كانت حامل فتحد مدة حتى مدة حملها، فإذا وضعت حملها انتهت مدة العدة، فهي يعني تحد سواء طالت المدة أو قصرت، لأنها قد تكون يعني عندما توفي زوجها لها شهر حامل أو شهرين، فمعناها أنها تبقى 8 أشهر أو 7 أشهر وهي في العدة، والإحداد مرتبط بالعدة. وقد يعني تلد في مدة قصيرة، فالأمر كذلك، يعني هي مدة الحمل مدة طالت أو قصرت، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا في من؟ في الحائل، في غير الحامل، في غير الحامل. وقال في الحامل: وأولاة الأحمال أجلهن، سورة الطلاق، أن يضعن حملهن. الأولى في سورة البقرة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هكذا، متى ما وضعت حملها. وتقدم معنا المرأة التي ولدت بعد وفاة زوجها بخمس وعشرين ليلة أو خمسة وعشرين يوما، تقدمت معنا في الحديث الأول. هذا الحديث. وأيضا دل، يعني كما مر معنا، إنه يجوز للحادة المحدة والمحادة والحادة كلها صحيحة أن تضع قطعة من الطيب تطيب بها مكان الدم، مكان الدم، لتذهب الرائحة الكريهة الناتجة عن الدم في النفاس وفي الحيض، ما النفاس ينتهي بها. فيه أيضا حق الزوج وعظمه، عظم حق الزوج، بحيث أنه يعني حرم على زوجته هذه الأشياء، وهي كانت وهي مباحة في الأصل، لكن لحقه منعت منها قياما لحقه وصيانة لمائه وحرمته. قالوا أيضا: وإظهار الحزن عليه، وإظهار الحزن عليه والأسى. تقدم وأن أشرنا أن الإحداد خاص بالمرأة، أنه خاص، ولا يجوز للرجل أن يحد دون الرجال، لأن النبي يقول: لا تحد امرأة. نعم. أيضا الحديث وغيره مما سيأتي يدل على أن المرأة يجوز أن تنظف جسدها وثيابها بغير الطيب، بغير الطيب. وسيأتينا يعني أيضا زيادة على هذا ألفاظ أخرى في أحاديث أخرى. والحافظ كما قلت لكم في أول لقاء أنه يأتي من الأحاديث بما يناسب الباب، أحيانا يأتي بجزء من الحديث، لأن الحديث طويل والكتاب مبناه على الاختصار ومرتب على أبواب الفقه، فيأتي في كثير من الأحاديث، بل الأغلب، بالجزء الدال على ما يريده من هذا الباب. المطلقة يعني الرجعية، إذا مات زوجها فبإجماع العلماء، لأن قد يشكل هذا، امرأة مطلقة لكنها رجعية، يعني ما زالت في العدة. يعني ما معنى رجعية؟ معناها طلقت واحدة أو اثنتين ولم تطلق الطلقة الثالثة، بل طلقت الأولى ثم طلقت الثانية ولم تخرج من العدة، مات زوجها وهي في العدة، فبإجماع العلماء على أنها تحد إن لم تكن حاملا، أنها تحد أربعة أشهر وعشرة بالإجماع. لكن وقع خلاف في المبتوتة، التي طلقت البتة، يعني طلقت ثلاث مرات متفرقات، فهذه بعض العلماء يرى أن عليها العدة الإحداد، ولكن الصحيح الذي أنه لا إحداد عليها لأنها لم تكن زوجة، ليست تلك زوجة لها النفقة ولها السكنة ولها يعني لزوجها أن يجامعها فتعتبر رجعة وتبقى معه وتتكشف أمامه يعني وتتحدث معه لأنها زوجة الرجعية، لكن البائن هذه لا، هذه أجنبية ولا يجوز لها أن تكشف عنده ولا أن يتزوجها ولا إلا بعد أن يتزوجها رجل زواجا صحيحا ويواقعها ويطلقها يعني حتى تنكح زوجا غيره، تنكح نكاح صحيح معروف ويدخل بها ويجامعها. النبي قال للمرأة وربما يأتينا لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فلا بد من هذا. فالصحيح أنها ليست زوجة فلا تحد، هذا هو الصحيح وإن قال به بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. ثم عندنا هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على يعني الآن في ما يوضع في العين، جعلت على عيني صبرا، تعرفون الصبر المر هذا، جعلت على هو نوع من الصمغ يسمى الصبر، جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة زوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر، رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. الآن الصبر معروف الظاهر عند الجميع، يباع عند العطارين مادة صمغية مرة ويعالجون بها، يعالجون بها ويظهر أن لها لون. فأم سلمة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني في وجع في عينها فتضع الصبر عليه، فقال إنه يشب الوجه. نحن نقول حتى عند العوام شب النار، يعني أشعلها نورها أضئها، فكأنه يكسب الوجه إضاءة، يكسب الوجه إضاءة، فهو أصبح يعني من الزينة، فذلك قال إنه يشب الوجه يعني يسبب إضاءة في الوجه. فقال لها لا إلا في الليل، لأنها لا ترى في الليل، لأنها لا ترى بالليل وتزيله في الصبح. لكن الإشكال في ثبوت هذا الحديث، هل ثبت ولا لا كما سيأتي. ولا تمتشطي بالطيب كذلك، بالطيب نعم لكن الحديث فيه كلام، ولا بالحناء وتقدم الحناء فإنه خضاب. قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر، يعني تأخذ أوراق السدر وتدقها وتجعلها في الماء، وكان مما يتنظفون به ويغسل به الميت، ويعني هذا المتوفر عندهم في زمانهم. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. الحافظ هنا قال إسناده حسن وفي هذا إشكال، لأن الحسن هو يستدل به، الحسن تثبت به الأحكام ما لم يخالف ما هو أصح منه، ما يخالف ما هو أصح منه. فالحسن كما يقول علماء المصطلح يعني شروطه شروط الحديث الصحيح،
إلا أن راويه خف ضبطه قليلا، خف الضبط فقط، فلا العدالة واتصال السند والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، بقي الشرط الخامس من شروط الصحيح، هذه لم تتوفر كاملة بل أدناها، وهو ثقة الراوي وتمام الضبط. هناك تمام الضبط هو ثقة، لكن هل هو تام الضبط أو خفيف الضبط؟ لا، هو خفيف الضبط، يعني احتمال الخطأ عنده أكثر من غيره. هذا هو الحسن، فقال هذا حديث حسن، يعني هو أقل من الصحيح، وإن كان الاحتجاج به هو المذهب الصحيح، أنه يحتج به، يحتج به ما لم يخالف حديثا صحيحا، حينئذ له حكم آخر، إما أن يكون منكرا أو يكون شاذا. فهنا قال الحافظ بأنه حسن، لكن أورد عليه، بل هو نفسه، هذا كتاب اسمه بلوغ المرام، هناك كتاب اسمه التلخيص الحبير تخريج حديث الرافعي الكبير، هذاك الحديث أيضا، يعني الآن كل كتاب له يعني ألف لغرض، هذاك هو لبيان وتخريج وبيان درجة الأحاديث التي احتج بها الرافعي وهو أحد علماء الشافعية في كتابه الكبير الوجيز. فالحافظ بن حجر جمع هذه الأحاديث من هذا من كتاب الرافعي وخرجها وبين حكمها. هناك ماذا قال؟ هنا قال حسن، لكن هناك قال بأن عبد الحق والمنذري ضعفاه بجهالة بعض رواته، لأن الحديث يعني يرويه المغيرة ابن الضحاك، رجل اسمه المغيرة ابن الضحاك، وهذا قال علماء الحديث بأنه مجهول في عدة مجاهيل يرويه، هو قال ضعفاه بجهالة المغيرة ومن فوقه، يعني للاختصار الذين فوقه من هم؟ هي أم حكيم بنت أسيد، أظنه أسيد ما هو أسيد، هذه واحدة أصبح مجهول ثاني فيه، مجهول ثالث أمها وما أعرف اسمها، مجهول رابع مولاها، مولى لها كمان ما هو مولاها، يعني لو كان مولاها يمكن يبحث فلان مولى فلان، ويمكن يكون في خيط لتتبع هذا لمعرفته، لا هذا عم مولى لها، ما اسمه غير مسمى. فأربع أصبح كما قال الشيخ الألباني مسلسل بالضعفاء، المغيرة هذا ابن الضحاك، وأم حكيم، وأمها عن مولى لهم، فصاروا أربعة سلسلة كلهم ضعفاء. فمثل هذا الحديث لا تقوم به حجة، والحجة فيما صح وهو كاف ولله الحمد كما سبق في الحديث الأول. أبو سلمة هذا الرجل الصحابي الجليل كان هو زوج أم سلمة هذه، وسيأتينا لها أيضا فيما بعد حديث من الأحاديث التي نستفيد منها أيضا في باب النفقات، فهي هو بيت مبارك. أم سلمة هذه امرأة أبي سلمة، يعني هم مكنين بابن لهم اسمه سلمة، اسمه أبو سلمة هذا اسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. مات سنة 4 من الهجرة مبكر، وهي عندما مات والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاسترجاع لمن عنده مصيبة، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أرادت أن تقول هذا، فقالت من خير من أبي سلمة، من خير من أبي سلمة حتى أقول هذا، اللهم يعني اخلف علي خيرا منه، ما في أحد، ما ترى في قومه من هو خير منه. لكنها أطاعت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هذا الدعاء المبارك العظيم، فأخلف عليها الله بأن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير بلا شك ولا ريب من أبي سلمة ومن الأمة جميعا. يشب الوجه بيناها، قالوا بأنه يلون الوجه، يجعل فيه إضاءة ويحسنه، فلذلك نهاها أن والسدر معروف والاكتحال معروف، وهو بالإثمد، وهو من في قديما كان من يعني أعلى ما يكتحل به، وهو من الزينة، يعني سواء أسود هو ويكحل، تكحل به العين فيظهر جمالا في العين. بعض العلماء قال الكحل ممنوع إذا كان للزينة، أما للحاجة فاختلف فيه، يعني للزينة هذا ممنوع اتفاقا إذا كان للزينة، لكن إذا كان للحاجة دواء فمن العلماء من منعه مطلقا للحاجة ولغير حاجة، ومنهم من أجازه للحاجة، ولعل هذا هو الأقرب، ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم، وهو للتداوي وللحاجة، بعضهم يقول للتداوي فقط، وبعضهم يقول للتداوي والحاجة، وبعضهم يقول التداوي حاجة، يعني هو يعني شيء واحد، يكاد يكون واحد أو هو واحد، لكن لغير حاجة فهذا لا يجوز، لغير للحاجة أجازه الأكثر، ولغير الحاجة لا يجوز عند الجميع، ومنهم من منعه مطلقا كمذهب الأحناف رحمهم الله تعالى، وأيضا أقوال عند المالكية والحنابلة أقوال، لكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الآن نشرح الحديث على فرض أنه يستدل به، النبي قال بالحناء بالسدر امتشطي بالسدر، فأخذ منه من يرى أن الحديث يستدل به أنه يجوز الاغتسال، وهو كذلك يجوز بالصابون ونحوه ما لم يكن طيبا. وبهذا يفتي الشيخ بن باز وبن عثيمين أنه يجوز لها أن تغتسل بالصابون ما لم يكن طيبا، يعني أصلا صنع ليكون طيبا. هناك سؤال يأتي كثيرا ويأتي للعلماء وفيه إجابات في المجلدات، ليست مجلد في طبعت في برنامج نور على الدرب، هذا البرنامج العظيم الذي استفاد منه المسلمون في بقاع الأرض، وهو يطبع الآن، وأيضا يعني هو موجود في التطبيق الشاملة اللي جمعت أحاديث كثيرة جدا منها هذه مطبوعة. يرد سؤال، هل تشرب الحادة القهوة التي وضع فيها الزعفران؟ الجواب لا، لأن الزعفران زينة وقد منع منه المحرم، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس. الورس قريب من الزعفران، نبت أصفر قريب من الزعفران، له لون وله رائحة. فإذن الزعفران في القهوة لا تقربه كما لا يقربه المحرم. المحرم لا يشرب قهوة أو غيرها فيها زعفران، لا يشرب أي شراب أو لا يستعمل الزعفران بصورة من الصور. وكذلك الحادة لا تشرب شرابا قهوة أو غيرها، هم يعني مشتهر في بلادنا وضعه في القهوة، فهذا لا يجوز ذلك لها، بل مما تمنع منه. طيب لو سأل واحد يقول طيب الشامبو فيه رائحة، العلماء قالوا هذه الرائحة ليست رائحة طيب، ليست طيبا، بل مثل نكهات الطعام ليست طيبا. وهذا الزعفران لقول النبي ولا تمسوا طيبا، والزعفران طيب، ولذلك نهي عنه أو منع منه المحرم، منع وصار من محظورات الإحرام. أعيد الكلام الأول وهو مما يعني تسلط الجهال على النساء التي في الإحداد، وكلفوهن ما لم يكلفهن به الشرع، ومنعوهن مما أحله لهن الشرع. فيجوز لها أن تكلم من جرت عادتها بكلامه، يعني من يوم عندما كانت أولا تكلم يعني من مثلا يسأل عن قريب لها وعن كذا، ومن عادتها أن تكلمه تقول ذهب إلى العمل، ذهب إلى كذا، فهذا تكلم. ولها أن تستعمل الهاتف، الهاتف جديد، معنى أن البدعة هذه جديدة يعني عصرية، من عصر الهاتف، يقول لا ما تكلم بالتلفون، فلها أن تكلم، لها أن تتكلم بالهاتف. ولها يعني هذا الحديث يعني لها أنت كما قلت ترد على من يطرق الباب فتقول من أنت فلان، أين فلان، غير موجود أو موجود يأتيك أو نحو هذا ونحو ذلك مما لم يرد الشرع بالنهي عنه. يعني الكلام الذي نهى عنه الشرع فإنها تنهى عنه، سواء كانت محادة أو ليست محادة. ولها أن تلبس، تنظف ثيابها كما قلنا وجسدها، وتلبس ما شاءت من الثياب إلا ثياب الزينة، يعني الثياب التي أعدت للمناسبات وللزينة، لكن الثياب العادية التي تلبسها في أيامها العادية فإنها تلبسها، وإن كانت فيها أعلام وفيها خطوط وفيها ورد وفيها كذا، لأنها المعتادة التي اعتادتها. لكن المعدة للزينة لا، لا 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 ثياب الزينة لا تخرج بها. ولها أن تخرج في كما قلنا في فناء دارها في الحوش، تخرج ولا حديقة المنزل والسطوح وهذه اللي يمنعونها، وأن ترى القمر وتنظر إلى المرآة ترى نفسها. يعني نحو ذلك، فهذه كلها جهالات وقيود لها للمرأة الحادة لم يأتي بها الشرع، ولا يجوز لأحد أن يفتي بها، بل هو قول على الله بغير علم، بل وسيعاقب على ذلك، فليس له أن يتكلم. الذي لا يعلم يقول لا أعلم، إذا كان العالم قيل فيه من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله، وهو عالم. العالم الذي أو طالب العلم أو الذي يأنف ويستحي، أنت مجموعة سألني يا أخوي هذا وقل له والله استحي، يقول له أنا ما أدري ما أعرف. كيف لا تدري؟ نعم لا تدري، قل لا أدري أحسن من العذاب والقول على الله بغير علم والحساب. من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله، فقد أصيبت مقاتله، فهذا قول على الله بغير علم، وهي من الكبائر أن يقول الإنسان على الله بغير علم، فهذا حكم الله وحكم رسوله، لا يجوز للإنسان أن يتعدى على ذلك، ولا يجوز له هذا مثل الحكم بغير ما أنزل الله. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الوقت لا يتسع لحديث جديد، ولا فعندنا حديث يعني في الموضوع، حديث عنها يعني عن أم سلمة رضي الله عنها، أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي، وقلت لكم مات عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفنكحلها؟ هذا إن شاء الله غدا، مع حديث جابر رضي الله تعالى عنه طلقت خالتي. وهذه أيضا من سماحة الإسلام، هذا الذي في حديث جابر هذا، وبيان أن المسلم يتبع أحكام الشرع وهو ملزم بها بذلك. فيقول طلقت خالتي ولم تسمى هذه الخالة، ما عرفنا اسمها ولم أرى، حاولت راجعت لشروح الحديث ولم أرى، بل نص بعضهم على أنها من المبهمات، يعني بعض من رأيته كتب في هذا يقول هذه من المبهمات. وقال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، تعرفون الجد هو قطع التمر، يعني يقطعون التمر بالقنو فتجده تحصله. فقيل لها، قال لها رجل، والله أعلم بهذا الرجل أيضا لم أجد اسمه، قال لها رجل يعني زجرها نهاها بشدة أن تخرج لهذا الغرض لجداد نخلها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ما اطمأنت، كالمرأة التي قال لها الرجل عندما ولدت لا تتزينين للرجال، هذا حديث مر معنا قبل يومين، حتى تمضي 4 أشهر وعاشر، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم قال انكحي ما شئتي، خلاص ولدت انتهت عدتها بالولادة. فهذا أيضا كذلك الرجل، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. هذا أيضا حديث. ثم بعد ذلك حديث الفريعة بنت مالك، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما عن الجميع، أن زوجها خرج في طلب أعبد له، عبيد له هربوا فلحق بهم، والمكان سمي لكن فيه أكثر من اسم بهذا، فمثلا يقولون عند القدمة، عندنا هنا في عروة مكان اسمه طرف القدمة نسميه حنا صغار، لكن هل هو قريب جدا هذا، فلا أدري ما هو. المهم فقتلوه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا سيأتينا إن شاء الله ما استطعنا أن يكون غدا أو في دروس قادمة. وصلى الله نعيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن جاءنا فراغ في يوم من الأيام نذكر صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إحداها، وفيه صيغ أخرى للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها ثابتة في الصحيح. وإن شاء الله في إن جاءت يعني بقي وقت في درس من الدروس نحاول أن نبين هذه الصيغ لأننا نحتاجها في كل وقت. خذها.